الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. في كتاب الله تبارك وتعالى قصص، وقال تبارك وتعالى نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين. قال جل وعلا كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق قد اتيناك من لدنا ذكرا من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا خالدين فيه وسالهم يوم القيامه حمى. وقال تلك الرسل منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. القران اشتمل القصص والامثال. اما القصص فان الله تبارك وتعالى قص علينا في هذا الكتاب الكريم المنزل على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه قصص الاولين، الرسل جميعا الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى، الرسل جميعا من نوح عليه السلام الى اخر رسول بينه وبين النبي ليس رسول وهو عيسى، الله تبارك وتعالى قصصهم على المسلمين في هذا القران. ما فعل نوح مع قومه وما فعل لوط مع قومه وما فعل صالح مع قومه، وقص الله تبارك وتعالى قصة موسى في مواضع كثيرة من كتابه، وقص الله تبارك وتعالى قصة يوسف نبي من أنبياء بني إسرائيل وجاءت في تمامها في سورة كاملة. وقال الله تبارك وتعالى في تمام هذه السورة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يذكر. أولا قصة في القرآن لها هذه الحكم التي ذكرها الله تبارك وتعالى، فهو أولا قصص حق واقع وليس أمرا متخيلا أو مظنونا، بل إنما هي لأشخاص حقيقيين وقعت والله تبارك وتعالى هو الذي يقصها جل وعلا. الله يقول نحن نقص عليك أحسن القصص، فالله هو الذي يقص. وكذلك قال جل وعلا كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، فالله هو الذي يحكي الأمر ويقص القصة ويأتي بالكلام الذي قاله يعني المؤمنون والكفار والمنافقون على ألسنتهم كما قالوه، فيقول الله تبارك وتعالى النقل ويبين الأحداث كأن السامع لها والقارئ لها كأنه يرى، فيصور الله تبارك وتعالى في القصة المشهد والمنظر والحكاية فيحكيها الله تبارك وتعالى كما وقعت، والله تبارك وتعالى هو الشاهد سبحانه وتعالى، فهو قصص الحق. فالقصص الذي يقصه الله تبارك وتعالى قصص الحق وليس كما يقص الناس في أحاديثهم قصص متخيل أو مظنون أو يحذفون حبكته ويضعون العقدة ثم الحل بعد ذلك، لا، فقصص القرآن كلها حق. ايضا الله تبارك وتعالى يقص قصه في القران ثم في اخرها وفي ثناياها يبين الحكم من وراءها، فالحكمه والعبره التي تؤخذ من اشخاص هذه القصه، فهؤلاء الرسل هذا حديثهم، وانظروا كيف كانت مقالتهم وكيف رد عليهم وكيف كان الامر والحال بعد ذلك. فهؤلاء مثلا قوم نوح عرضوا الرسول وهدوه وفعلوا وفعلوا وقالوا، ويذكر الله تبارك وتعالى مقالاته في الكفر كقوله ان لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، وكذلك كل ما حكوه يعني الكفار من مقالات الكفر يقول الله تبارك وتعالى ويجيبها كيف كان كقول فرعون انا ربكم الاعلى وقوله يا ايها الملأ ما عشت لكم من اله غيري فالقه يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع في اله موسى واني لاظنه من الكاذبين. ومقالات الكفار يعني مقالات ما الذي قالوه الكفار في احداث هذا الامر ينقله الله تبارك وتعالى ويقوله وكذلك ماذا قال المؤمنون وكيف نالت الاحداث بل يذكر الله تبارك وتعالى احاديث صدور ماذا كان كل من توسوس به نفسه ويوده به شيطان يذكر الله تبارك وتعالى بهذه التفصيلات فالاحداث يبينها الله تبارك وتعالى كان القارئ للقصه يراها ثم يذكر الله تبارك وتعالى العبر والحكم من هذا وليس هناك تكرار في قصه من القصص بمعنى التكرار انها تذكر القصه بنفسها في مكان اخر بقصد التكرار والتثنيه ولكن بقصد الاعتبار فان ما قصه الله تبارك وتعالى عنها من شان خلق ادم واسكانه في الجنه وروايه الشيطان له واهله من الشجرات ثم حديث الله تبارك وتعالى ثم انتابه الى ارض والعقل الذي اخذه الله تبارك وتعالى عليه ذكر الله هذا في مواقع متعدده من كتابه ولكن في كل موضع يبين الله تبارك وتعالى عبره وذكره تؤخذ من هذه القصه ليتعظ بها وليعتبر بها المعتبرون وكذلك الحال فيما قصه الله تبارك وتعالى من شان موسى فان الله تبارك وتعالى ذكر قصته في مواقع متعددة من القرآن وفي كل موضع من المواضع نحيل للعبرة والذكرى وأخذ الحذر من أمر من أمور الشر التي ذكرت فيها مواقع الكفار ومعاندتهم ثم مواضع الصبر واليقين والتوكل على الله تبارك وتعالى والاعتقاد به يذكره الله تبارك وتعالى وكما قال جل وعلا كلما قصت عليك من انباء الرسل ما تثبت به فؤاد وجعلت في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين ما تثبت به فؤادك وذلك التاسي يتاسى يعني المتاسي باخلاق هؤلاء الرسل وصبرهم وجهادهم وعملهم فالله تبارك وتعالى يذكر رسوله صلى الله عليه وسلم ويقول له كلا نقص عليك من انباء الرسل ما تثبت به فؤادك فان النبي يتاسى بمن سبقه من الانبياء في صبرهم وجهادهم كقول الله له صبر كما صبر اولي العهد من الرسل ولا تستعجل له اي بالعذاب واولي العهد من الرسل قد قص الله تبارك وتعالى قصصا تفصيلا انظر عظيمة نوح عليه السلام ومكثه في قومه 1050 عاما يدعوهم الى الله تبارك وتعالى ويصبر منهم على الاذى العظيم ثم ذكر الله تبارك وتعالى انه انجاه في نهايه المطاف من الكرب العظيم ولقد نادانا نوح فنجعنا المجيبون ونجيناه واهله من الكرب العظيم فهذا مثال مثال الصبر والتحمل كذلك ما ذكره الله تبارك وتعالى من شأن إبراهيم والابتلاءات العظيمة أشد ابتلي بها إخراجا من أهله وبلدته وبعد ذلك فتنة بالنار فإن قومه قالوا اقتلوه أو حرقوه قال جل وعلا فأنجاه الله من النار ثم الابتلاءات الأخرى بأن يأمر الله تبارك وتعالى بأن يسكن زوجه وابنه في مكان قصر بعيد بلا مأوى وبلا عنين ثم دعاه الله تبارك وتعالى لهم لهذا واسماعيل ثم بعد ذلك لما اشتد اسماعيل بقدر كيف ان الله تبارك وتعالى ابتلاه بان امره برؤيا بان يذبحه فنفذ امر الله تبارك وتعالى واثنى الله عليه وعلى اسماعيل حيث قال فلما اسلم وسلم للشهيد وناديناه يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم شاهد ان الله تبارك وتعالى ذكر هذه الابتلاءات العظيمة التي ابتلي بها، وكيف ان الله تبارك وتعالى جعله مثالا لمن بعده من الانبياء والمرسلين يتأتوا به، كما قال تبارك وتعالى: فابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمه قال اني جعلت للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فهذا اصبح امام للناس بعده، امام يقتدى به في صبره وجهاده، الصبر والجهاد والذي ناله من هذه الابتلاءات العظيمه امر عظيم لا يتحمله او ما تحمله غيره من الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. ثم جاء موسى بجهاد قوي وامر عظيم، وذكر الله قصته لما فيها من العبر العظيم والفتون الذي فتن به منذ ولادته والى وفاته وهو يبتلى بالابتلاءات العظيمه، من فرعون كاره ثم من قومه بعد ذلك كارات عظيمه، وقول الله تبارك وتعالى له وفتناك بفتونا، يعني ان الله تبارك وتعالى ابتلاه بابتلاءات عظيمه. هذه الابتلاءات العظيمه وقيامه بالامر كما امر الله تبارك وتعالى، وهذه الايات العظيمه التي اجراها الله تبارك وتعالى على هذه الايات لا شك لاهل الايمان ليستعرضوا ويعتبروا وينظر المستضعفون من المؤمنين ان الله تبارك وتعالى سينجيهم كما انشا موسى وقومه، فان الله لما بدا يعني قصته في سوره القصص قال سبحانه وتعالى: ان فرعون على الارض وجعل عليها شيعا استطعت طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يقدرون، واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. فذكر الله في مقدمه السوره المشكله القائمه، الحالة القائمة في بني إسرائيل، والحال التي يريد الله تبارك وتعالى أن ينقلهم إليه بعد ذلك. ثم شرع الله تبارك وتعالى في بيان أحداث هذه القصة التي تنتهي المآل الذي يريده الله تبارك وتعالى. أمر عظيم على هذا النحو، وهذا يشبه أيضا ما قصه الله تبارك وتعالى من شأن يوسف، فإن يوسف شرع الله تبارك وتعالى بأنه سيكون منه هكذا، قال: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال: يا أبت لا رؤياك على إخوتك. فرؤيا أصبحت لهذا الغلام معلوم المعاد الذي ستعود إليه. ثم جاء تحذير أبيه له بهذا، ثم وقعت بعد ذلك القصة وستسير إلى النتيجة التي يريدها الله تبارك وتعالى، ويقول الله تبارك وتعالى في ثنايا القصة: الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا. قال جل وعلا: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ثم قال الله تبارك وتعالى: الله غالب على أمره، أن الله هذا أمر الله فيه وبشارته له منذ الصغر، وأنها لا بد أن تكون، ومهما جاءت الأحداث بعد ذلك لتعيد هذا الامر فلا تعيده، لان امر عليه اخوته وانفوا وفعلوا به ومسلم واثروا في الاحداث، لكن الله غالب على هذا امر الله له، ولا بد ان يتحقق في نهايه المقام. ولذلك قال في نهايه المقام: قال ورفع ابويه على العرش وخر له سجدا وقال: يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعل ربي حقا فقد احسن لي إذا رجل من المسلمين وجاء بكم من البدو من بعد أن نظر الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف بما يشاء، إن ربي لطيف بما يشاء إنه هو الحكيم العليم. فهذا بيان أن الله تبارك وتعالى منتج أمره، إذا كان الله تبارك وتعالى أمر وغاية فلا بد مهما أرادت الأحداث وظن الناس أن هذا سيقطع الامر فانه لا يكون. فهذا تعليم لاهل المؤمنين ان امركم سيتم الى الامر الذي يريده الله تبارك وتعالى. نزل هذا، يعني الله تبارك وتعالى انزل هذا واحسن قوله لرسوله صلى الله عليه وسلم
والمسلمون في حال استعار، والكفار حولهم من كل مكان، وهم يظنون ان المؤمنين لن يمروا، واعني بلن يمروا لن يصلوا الى يعني ما يريدون. قال تبارك وتعالى: هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذا امر الله، وانه لا بد ان يتحقق. هذا انزله الله تبارك وتعالى بعد الحديبيه وبعد هذا الصلح والمعاهده التي ظن المسلمون والكفار انها في صالح الكفار، وانه يعني كيف لهم حتى ان المسلمين في اثناء رجوعهم من الحديبيه يعني يقولون الرسول وعدنا ان ندخل المسجد الحرام، هل ابتعدنا ان ندخل المسجد الحرام؟ والامر يمنع، وهذه قوة موجودة قائمة في مكة وصدقنا عنه وردتنا عنه. فيقول بالنزل الله تبارك وتعالى: الله أوجب لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين ورؤوسكم ومقصرين لا تخافوا. فعلم ما لم تعلموا من الغيب الذي سيكون، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فيبين الله تبارك وتعالى حكمته في الاحداث، وان الغايه والذي والوعد الذي جاءه عباده الصالحين لا بد ان يكون مهما قالت احداث لتمنع هذا فانها لك ما دام ان هذا في موعود لله تبارك وتعالى لا بد ان يتحقق موعوده. وكان من جملة العبر في هذا القصص الذي يقصه الله تبارك وتعالى في القرآن هذا تثبيت قلب الرسول والمؤمنون على الأحداث التي تجري عليهم، وأن موعود الله لهم كان مدبر. لا بد أن يحقق الله تبارك وتعالى أمره سبحانه وتعالى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ومن الحق يظهره على الدين كله ولو كره الشيء، ولو كرهوا هذا لكن الله لابد ان ينفذه سبحانه وتعالى. وكان الله يقول هذه الامثله، هذه الامثله، هذا القصص من يعني اقصها عليكم لتعلموا ان مراد الله لا بد ان يكون، وان موعوده بشان طاعته لا بد ان يكون، وان كذلك عذابه بالكفار سيكون. فإن الله تبارك وتعالى انظروا كيف عذب الله تبارك وتعالى قوم نوح، عاد التي كانت في يوم الأيام تتجبر فوق هذه الأرض وتقول من أشد من الله، ولكن هؤلاء الذين هم يظنون أنهم من أشد منهم قوة قرنا ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا جاهزين للحدث. فسلط الله عليهم من الريح، من الريح دمرتهم إلى أهل لم تترك فيهم أحد، فإن الله أبدا لا يترك فيه أحد سبحانه وتعالى. وكان هذا السبب من الأسباب، الريح جلد من جلد الله تبارك وتعالى، كما قال الذي تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فقد جاءت بالعذاب، الريح تأتي بالرحمة مرة وتأتي بالعذاب، جاء الله تبارك وتعالى بهذه الريح بالعذاب، وقد ظنوها وهي آتية أنها جاية بالرحمة، فإنهم لما رأوا العذاب قادم والريح تسري عليهم قالوا هذا عرض مقبول، ولا قلت لما رأوه عارضا يستقبل أوديتهم أوديتهم الزراعية التي يزرعونها، قالوا هذا عارض، العرض هو السحاب الذي يعرف الأفق ممطره جاي بمطر، خرج الرعاة قالوا ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يزرعون كذلك من القوم المجرمين. هذا ما يقصه الله تبارك وتعالى علينا من هذا القصص في عبر، عبر عظيم. من هذا أن نعتبر، أن نعتبر أن موعود الله نعم، موعوده في الدنيا كذلك موعوده في الآخرة، فلذلك من المؤمن أن موعود الله في الدنيا ينفذ ولا بد في عباده المؤمنين وفي المجرمين كذلك موعوده في الآخرة، فإن وعده سبحانه وتعالى في الآخرة لعباده المؤمنين بالجنة والرضوان لا بد أن ينالوه، وكذلك وعيده سبحانه وتعالى للمجرمين بالنار والعذاب والإهانة والخزي لا في الآخرة لا بد أن يموت، فهذا موعود لا بد أن يتحقق. فالقرآن كالعرض القصص فيه كثير، وأخذ آيات كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى
قص الله تبارك وتعالى علينا من أخبار الأولين قصة عظيمة جدا لنعرف ونقطع. كذلك نقص عليك من أنبائنا قد سبق. الله يخلق الآتينات ينجدون ذكر أبصر ما أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدا فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. أقول هذا لنقرأ كتاب الله بقلوب مفتوحة منشرحة ونقطع. عندما نقرأ قصة أنه نعلم أن هذا ليس للتسلية، ليس قصصا للتسلية، وإنما قصص حق يقصه الله تبارك وتعالى للعظة والاعتبار، وأن ما يجري الله تبارك وتعالى من سننه في عباد المؤمنين ومن سننه في عباد المجرمين لا بد أن يكون، لا تتخلف سنن الله تبارك وتعالى، لا تتخلف سنة الله عادته سبحانه وتعالى الشأن في عباده، فإن سنته ماضي. والله تبارك وتعالى ذكر بأنه لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحليلا، فهي جارية أبدا ولا تخلف، لا يمكن أن تتخلف. ويكون وعد الله للمؤمنين ضاع أو وعيده للكافرين غير واقع، بل هو جار أبدا، والله لا يخلف وعده ولا وعيده للكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، وصلوات الله وسلامه. من فوائد القصص في القرآن هو أن يعلم المؤمنون أن أمة الإيمان أمة واحدة، وأمة الكفر مهما اختلفت أنواعهم فهم كذلك أمة واحدة، فإن الناس تسمع مؤمن وكافر. فالرسل جميعا وأتباع الرسل والأنبياء وأتباع من الصالحين هذه أمة واحدة، أمة واحدة، جماعة واحدة، مالها واحد، والأحداث التي تجري عليهم أحداث واحدة، أحداث واحدة، وإن اختلف الزمان والمكان إلا أنها أمور مكروهة، أمور مكروهة. أناس يقومون بالحق ويدعون إليه يبتلون ويمتحنون ويصبرون، ثم يكون الله تبارك وتعالى يجعل العاقبة لهم يعني في هذه الدنيا والآخرة. وكذلك أمة الكفر واحدة، والتعدد في الأشكال والألوان والأجناس والبيئات والأسماء واحدة، فهم كلهم كان موقفهم واحد من الرسل، وتقريبا اتفقوا على نفس المقالات. وكذلك ما أقمنا في قرية من نذير إلا قالوا ساحر أو مجنون، وقال الله لرسوله ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل، وقال جل وعلا تشابه قلوبهم نفس الشبه، لأن المعلم واحد وهو الشيطان. فقولهم كلهم لرسول إن هذا ساحر أو مجنون أو جاء يريد أن يتعاظم علينا ويقول له الأمر من بيننا، أو من هو هذا الذي اختاره الله، لماذا يختار الله دون غيره؟ احتقار أهل الإيمان أمر واحد. كل هذا الذي وقع من قوم نوح هو الذي وقع من عاد ومن ثمود من قوم فرعون، كله أمر مختلف. وكذلك من بعد النبي صلوات الله وسلامه عليه فإن في أمة الإسلام أمة كفر، مسلمون آمنوا بالله تبارك وتعالى وساروا مع الهدى فهم على نهج هؤلاء، وأناس مجرمون من يعني مع اختلاف ألوانهم وأشكالهم من المعاندين لهذا الدين، فهم كذلك أمة واحدة. والله تبارك وتعالى حينما قص علينا قصص مجموعة من الأنبياء في السورة التي سورة الأنبياء، فإن الله تبارك وتعالى قال إن هذه أمتكم أمة واحدة، فإن الله تبارك وتعالى يعني خصصهم بمريم ابنة عمران، قال ومريم ابنة عمران التي أحصلت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين، إن هذه أمتكم أمة واحدة، إن هذه كل هؤلاء المذكورون من إبراهيم ومن نوح ومن الأنبياء كلهم أمة واحدة. فأمة الإيمان أمة واحدة، جمعة واحدة، وتجمعه الله في دار واحدة يرجع،
وجماعة الكفر كلهم شيطان. المؤمن لابد أن ينتمي، المؤمن الحق لابد أن ينتمي، ينتمي لهذه الأمة فيحبها، يحب رسول الله جميعا وأنبياء والصالحين من كل أمة. هؤلاء أمتنا، هؤلاء أمتنا، جماعتنا، هؤلاء ننتمي إليهم. ثم الكفار لابد أن نبغضهم، لابد أن نبغض أهل الكفر من قوم نوح، من قوم فرعون، من عاد، من ثمود. الكفار الآن يمشون يعني آثار أجدادهم من باب إثارة يعني هذا التراث القديم للآباء والأجداد الذين كانوا على الكفر، وذلك أن الكفر من لواء. فالكفار في هذه الأمة يريدون أن يكونوا أيضا مع الكفار في مع آبائهم الذين مضوا على الكفر، يقول لك هذا تراثنا وهؤلاء جماعتنا وهذه آثارهم وهذه وهذه وبعض الفينيقية والفرعونية وبعض هذه ما يسمون الحضارات القديمة، إنما يكون الكفار مع الكفار، الكافر مع كافر، هذا هواء وهذا انتماء، والمؤمن مع الدين، المؤمن ممتلئ لكنه ممتلئ لأن الإيمان. فأحبابه الذين يحبهم ويواليهم هم رسل الله وأنبياء الله وكل المؤمنين من كل أمة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال سمعنا وأطعنا وأطعنا ربنا ورسله. وأما الكفر فإنهم كذلك يحبوا بعضهم بعضا وتشابهت قلوبهم في أمورهم. فمن قراءة القصص في القرآن ينتمي المؤمن، ينتمي المؤمن إلى أهل الإيمان فيحبه ويواليه لله تبارك وتعالى. وكذلك يبغض الكفر والكافرين ضد مهما كان، ولو كانوا من آبائه أو من أجداده أو من الوطن الذي هو نشأ على هذا الوطن فهو يعني سلفه الأقدمون. إذا كان سلفه الأقدمون من أهل جاهلية ومن أهل كفر فكيف تنتبه؟ كيف يكون الدماء عن محبتكم ويأتكم؟ لا يعادي المؤمن إلا أهل الإيمان ولا يعادي كذلك إلا أهل الكفر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه رب العالمين، لأن أمنا من عباد المؤمنين الذين نواجه الله تبارك وتعالى فيهم. دين وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأسرارنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخر.